مستقيم وارزقنا حسن العاقبة يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الفصل الثاني، يعتبر في لباس المصلي أمور. طبعا بعض الأعلام يقول لاحظوا أن المصلي تشترط في بدنه وفي لباسه عدة أمور: الطهارة الظاهرية، فحري بالمؤمن أن يحصل الطهارة المعنوية أيضا، فتصلي وتقبل على الله تبارك وتعالى بقلب نظيف، إن استطعت أن لا يكون فيه إلا الله تبارك وتعالى فافعل. كلامنا في الحكم الفقهي، يعتبر في لباس المصلي أمور: الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، مثل الدم إذا كان مثلا أقل من الدرهم، إذا كان أقل من درهم يعفى عن، أو دم الجروح بالضوابط التي تقدمت، دم الجرح إذا كان له ثبات واستقرار. الشرط الثاني الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوما، فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا. نعم، الإنسان إذا لبس الثوب والفانيلة والهاف السروال، وكان السروال يعني مو شفاف، ساتر، فالساتر بالفعل للعورة ما هو؟ سروال بس، والثاني الثوب هذا مو ساتر، مو ساتر بالفعل، ساتر على تقدير أن الهاف ليس بساتر، الساتر بالفعل هو السروال. زين، فالسيد يقول الساتر للعورة بالفعل وهو السروال يشترط أن يكون مباحا. زين، يشترط أن يكون مباحا، أما الساتر غير الفعلي الثوب لو كان مغصوبا لا يضر، إذا كان عليك شنو؟ سروال. فإذا فارق بين الطهارة وبين الإباحة، فالطهارة يشترط طهارة ما يصدق عليه أنه لباس، الثوب يشترط طهارته ولا تشترط إباحته، تشترط طهارته ولا تشترط إباحته. فلو كان عليك سروال ساتر للعورة والبعير وأخذت ثوبا غصبا عمدا طاهرا وصليت فيه، تكون مأثوما من ناحية التصرف في المغصوب، ولكن الصلاة صحيحة. فإذا فرق بين الطهارة وبين الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط، هذا البحث عميق أصولي. زين، يمكن الآن ما نقدر ندخل فيه، لكن نشير إليه، لأنه العلماء اختلفوا هل يمكن نعم أن يكون فعل واحد هو مصداق للواجب وهو مصداق للحرام، يسمونه في الأصول اجتماع الأمر والنهي. زين، فمثلا السيد الخوي رحمه الله يقول لا يجتمع الأمر والنهي، وهذا اللي بيصلي في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب فعله حرام فقط ولا يصدق عليه عنوان الصلاة، إذن هذا ما صلى. عند السيد السيستاني حفظه الله هذا حقق الأمرين، هم صلى هم عصى، هم عصى الله. زين، فهذه المسألة مرتبطة هناك بالأصول بمسألة اجتماع الأمر والنهي. زين، نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها أو مضطرا تصح صلاته، تصح الصلاة في المغصوب في موارد. لو كان ناسيا ولم يكن هو الغاصب، يدري أن هذا الثوب مغصوب أصابه زايد وهو يعلم ونسي وصلى فيه، زين، تصح الصلاة في المغصوب من الناسي أو من الجاهل بالحرمة. دائما سماحة السيد الله يحفظه دائما يقسم الجهل إلى قسمين، جهل يعذر فيه وجهل لا يعذر فيه. الجاهل القاصر هذا جهله جهل يعذر فيه القاصر، والجاهل المقصر لا يعذر، وشرحنا كثيرا القاصر. نعم، مثلا الذي بذل جهدا ليتعلم الأحكام الشرعية وتوصل إلى نتيجة بعد بذل الجهد، لكن هذه النتيجة خاطئة. زين، طبعا من مصادق القاصر المجتهد الجامع للشرائط إذا بذل قصارى جهده مثلا، زين، وتوصل إلى مطلب، أفتى مثلا طهارة العصير العنبي، إحنا بعد المقلدون تبعنا وشربنا وكذا، ثم غير رأيه إلى النجاسة وقطع، يكون من الأول هو نفس المجتهد الجامع للشرائط الذي بذل قصارى جهده من مصادق الجاهل القاصر. ما نقول المقصر أن يضرب العدالة، من مصادق الجاهل أي القاصر، واضح؟ أو كان مضطرا، الإنسان إذا كان مضطرا بعد وصلى في المغصوب وهو مضطر، نعم، واحد سجن أو لبسوا ثوبا، نزعوا فلان ولبسوا ثياب فلان، الثوب مغصوب، وذاك يقول ما حل لكم، لكن هذا مسكين اللي لبسنه وراه العصا مضطر، يكون معذورا صلاته صحيحة. خوب، لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال، أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، واضح، قد يكون هذا ثوبي، ثوبي كيف أنا أكون غاصبا له؟ ما يمكن أن أكون أنا غاصبا لعين ثوبي، ما يمكن، بس أن أكون غاصبا لمنفعة ثوبي يصير، واضح، ثوبي أؤجره فلان في الساعة اللي هو يملك المنفعة أخذه هو وأستخدمه، هذا أنا غاصب للمنفعة. لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، يعني قد يكون أحيانا حق الرهن كما سوف يأتينا، رهنت أنا هذا الثوب استقرضت مالا من السيد وقال أبغي شيء وثيقة لي، الرهن وثيقة لدين المرتهن، اعطيت ثوبي، هذا الثوب له قيمته أكثر من فلوسه، زين ما أجرته إياه، فما يحق له يتصرف فيه، ما يحق له ما لم يستأذن، فهذا الثوب ملكي وأنا لم أؤجره لكن شنو رهنته. لطيف، شوفوا المسألة دقيقة شوي. بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكم حكم المغصوب. شرحنا هالمسألة أن الشراء تارة يكون بثمن شخصي وأخرى بثمن كلي، ف صار إذا عنده أموال حال عليه الحول 20 ريالة بيشتري حرام، فتارة يقول للبائع بعني هذا الإحرام بهذه 20، شو يسمون الثمن؟ شخصي. ف ما يجوز الصلاة في ذلك الإحرام أو الطواف أو كذا، ومرة ما عنده إلا 20 إلا هذه 20، يقول له بكم الإحرام؟ قال 20. شوفوا 20، هل 20 اللي تلفظ بها البايع أو المشتري 20 شنو؟ كلية 20. طلع هذا الفضل، هذا 20، دي 20 لم تقع عليها المعاملة الشخصية، المعاملة الشخصية، فهذه واضح شرحناه أيضا حين سابقا، فما يضر الحرام يصير ملكك. لو رأيت شخصا أخذ 20 ريال غصبا من هذا المؤمن، هذا تشوفه وقف على أبو الكباب قال أعطني كباب 20، طبخ له كباب 20، قال خذ 20 وانت تشوف نفس اللي سرقها واعطاها للبائع، مأثوم لكنه ملك الكباب لان الكباب قيمته 20، فهو ملك الكباب، فالكباب ملكه، وقال لك تفضل يجوز لك تاكل من الكباب، هو ما في بركه، ذا شيء ثاني حلال، ليه؟ لأنه ملكة. سؤال، بأي شيء ملكة؟ بالعقد الصحيح. بأي شيء ملكة؟ بالعقد الصحيح. وهذا المشتري ذمته مشغولة للبائع بالثمن، ذمته مشغولة، ليه؟ لأن الثمن الذي أعطاه هو لا يملكه، فالبيع صحيح وقد ملك. ليش ملك؟ لأن العقد صحيح. ولهذا سماحة السيد شي يقول، يقول بل إذا اشترى ثوبا، شوف بعين مال، أنت هنا إذا تريد تشرح بعين مال أي بثمن شخصي، أي بثمن شخصي لتكون المعاملة شخصية، اكتب وليست على ثمن كلي، بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشترى بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله. الآن لو كان عندي مثلا تمر والتمر فيه زكاة، اجتمعت الشرائط، هذا تمر فيه زكاة، ورحت اشتري الثوب، قلت له تبيعني هذا الثوب بهذا الكيلو من التمر بهذا بهذا، قال قبلت، صح البيع وصحت الصلاة وانا ما خرجت الزكاة، يعني الثوب الثاني، قال ايه، قلت له بهذا المال اللي فيه خمس الصلاة شنو؟ باطنة بعين فيه وليست باطلة بعين فيه. سبب أن العلماء اختلفوا لما قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هذه الفريضة المباركة فريضة الخمس كيف تعلقت بالمال؟ هل تعلقت بشخص المال شخص أو تعلقت بماليته؟ بحث دقيق. في بعض الأعلام كصاحب العروة يقول لا الخمس تعلق بالمالية، بنفس الشيء إيه تصح كذا. الأعلام في باب الزكاة قالوا بالمالية، بس في باب الخمس المشهور طبعا أنه على نحو الشركة الخارجية، على نحو الشركة الخارجية. فإذا كان على نحو الشركة الخارجية فهذا المال اللي في خمس إذا اشتريت بالإحرام صلاتك باطلة، وليس كذلك إذا اشتريته بمال فيه، لأن الزكاة شنو؟ بالمالية. شوف شلون المنهاج الصالحين يربطك بالقواعد والتشقيقات، نافع جدا. دون ما إذا اشترى بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف كما سيأتي. وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوها من الحقوق المالية، سواء كانت الحقوق مستوعبة للتركة، مات مسكين ما عنده إلا 30,000 هو مطلوب 50، فدينه شنو؟ مستوعب. وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو رد المظالم ونحوها من الحقوق المالية، سواء كان مستوعبا للتركة أم لا، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. ها؟ هذا في غير الخمس. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلان ما هو مديون 500,000 والبيت اللي عنده يمكن يسوى 400-450، قول 500 إذا زاد مو أكثر، فالدين مستوعب. هل يجوز التصرف في هذا البيت؟ خلاف بين العلماء العظام. وهل أساسا هل تنتقل التركة للوارث في فرض الدين المستوعب أو لا تنتقل؟ خلاف، بس أنا أعطي النتيجة الفتوائية، عند سماحة السيد. أنتم يا ورثة اللي ورثتوا هالبيت ودين أبيكم مستوعب، التصرف على قسمين، مرة بتتصرف تصرفاً يتنافى مع أداء الدين بتبيع ما يصح، ومرة بتتصرف تصرفاً لا ينافي أداء الدين، اتفقت وقلت خلاص احنا نبيع هالبيت ونأدي دين أبي، لكن الحين بصلي صلاة المغرب بصلي ما يخالف صلاة شنو؟ لا تنافي أداء الدين، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. هذا في غير الخمس. أما في الخمس ففيه تفصيل، الخمس في تفصيل، لأنه عندنا احنا في الخمس سمعتوا يا شباب عندنا في الخمس أدلة شميه، أدلة التحليل، أن الأئمة عليهم السلام حلل الخمس. ردينا على هالشبهة في العشرة المباركة، وغيري طبعا رد عليها من الإخوة الناضجين اللي تصدوا في المنبر الشريف أو في خطب الجمعة، ما قصروا. إحنا أدلة التحليل عندنا مؤكدة من حيث السند، ما في إشكال، لكن الكلام فيه دلالة، في دلالتها. زين، احنا الفتوى اللي يعني انتهى اليها السلفيوسي الاسلامي انه اذا واحد خوطب بالخمس، زيد خوطب بالخمس، لا يجوز له ان يتصرف في امواله، في ثوبه، في بيته، صلاته باطله. ولكن المؤمن الاخر غير المخاطب الذي وصل إليه المال الذي فيه الخمس محلل. أب رب أسرة عنده بيت تعلق به الخمس جزما، وأسكن زوجته وأولاده، هذا الأولى، وهو صلاة باطلة وهم صحيحة، فهم ليش؟ لأدلة التحليل مشمولين. الأب مات، الأب على قسمين، عندنا أب أب لا يعتقد بوجوب الخمس، وأب يعتقد ولكنه عاصي، وأب يعتقد وهو في صدد أن يخرج الخمس لكن ما أخرج لغفلة أو كذا. الأب إذا كان لا يعتقد بوجوب الخمس فالورثة معذورون، تشملهم أدلة التحليل، الإثم عليه والمهنأ للورثة إذا كان لا يعتقد. قسم الثاني كذلك، أو يعتقد بالوجوب ولكنه عصيانا لا يخرج، عصيانا لا يخرج أيضا هو مأثوم، والورثة تشملهم أدلة التحليل. أما القسم الثالث أنه لا أبونا الحمد لله يعتقد بالخمس ويخمس كل سنة، هذه السنة غفل أو ما التفت أو شيء أو كذا، يعني بحيث كذا نقول له الورثة يجب عليهم أن يخمسوا. عند السيد الخوي في الثلاث الصور الوارث لا تشمله أدلة التحليل، لكنها على الأحوال. فالنتيجة أن حتى مقلد والسيد الخوئي يمكنهم الرجوع للسيد السستاني ويترك أباهم في العذاب الأليم. نعم، فيترك أباهم، ولهذا سماحة السيد أكثر من مرة يقول ينبغي للورثة أن يحسنوا، من باب الإحسان، ينبغي للورثة أن يحسنوا لأبيهم. فأي شيء يحسن لأبيهم؟ أنهم الخمس عنه، لأنه مسؤول مقصر غير مشمول لأدلة التحليل، وهم لو أكلوا لما عوقبوا. صار واضح؟ بارك الله فيكم. فلهذا يقول هذا البيت الذي تعلق به الخمس إذا تعلق به حق الغير لا تجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان ذلك الحق وحق الخمس ففيه تفصيل، إن كان ممن لا يعتقد أو يعتقد ومهمل ملتفت عاصي فأدلة التحليل شاملة للورثة. في غير هاتين الصورتين أدلة التحليل غير شاملة للورثة. فالأولاد إذا مات أبوه الظهر ولم يدخل تحت هذين القسمين فما يجوز لهم يصلون المغرب، لأن البيت فيه خمس. واضح العبارة؟ وأما فيه يعني في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به، مع اشتغال ذمة الميت به، إذا كان الميت إذا كان الميت ممن لا يخمس وإن اعتقد وجوب الخمس. واضح الكلام؟ فأدلة التحليل لو يجيكم سؤال في الامتحان متى تشمل أدلة التحليل للوارث؟ نقول إذا كان الميت الذي اشتغلت ذمته بالخمس لا يؤدي الخمس ملتفتا، سواء لا يؤديه لأنه لا يعتقد بوجوبه أو كان لا يؤديه عصيانا، فأدلة التحليل تشمل الورثة. واضح. وإذا كان للميت وارث قاصر، هذا لم يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد للأب ثم القيم ثم الحاكم الشرعي، هذا تصير يعني حقيقة تصير. نعم، يعني أنا أهم أبتلي بها أحيانا، أدخل مدعوا لمسائل شرعية أو لقهوة أو شيء، ثم ينكشف أن المالك توفى، الأب متوفى والبيت انتقل للورثة، من الورثة قصة. أنا قم أطلع بعدين أتواهم إياهم وقم تعالوا للبيت، هذا أحسن حال. أطلع من البيت زين، حال شنو الحال؟ لا شيخنا. قلت شنو شيخنا؟ يلا افرض حقك وقعد لي. انت تقول لا شيخنا عيب، مو لا مو عيب، يجب انا اخوتي زين. فاما فالحال مراجعه الولي، الولي من هو؟ ان كان هناك جد لهم من جهه ابيهم فهو الولي، اما الجد من جهه الام ليس وليا، او يكون الاب قبل وفاته عينه وليا، اذا كان عينه ولي فهو يستاذن منه، من يأذن لابد يأذن بما يكون في صالح القصة. يعني إذا أنا مثلا عمهم، أنا من أدخل عليهم أدخل السرور عليهم، يقدر الولي يقول ما يخالف أدخل، أو أطفالي أنسون بك، البنيات الصغار اللاتي ما بلغنا والأولاد الصغار الذين لم يبلغوا يأنسون بك، ما يخالف. لكنه إذا ما أحرزنا أنهم يأنسون، أو لا أنا دخلت اليوم لأنهم يأنسون، بكرة أريد أدخل لغرض شخصي بتوضى وأطلع بنوم، فما ما ما يصير. فلا بد من إحراز حق الأطفال، يعني في عدة طرق طبعا، إما نفرز أو نستأجر حقهم المشاع ولو بالمصالحة، يقول هذا البيت الآن لو بيأجر بكم في السنة؟ 15,000، وهم مثلاً 15 ذكر، مثلاً 15 ذكر بالسوية كمثال، فإذا هذا الطفل له 1,000 في السنة كلها، بهالمقدار أنت أيها الولي زين، أنا ما أريد الحين طول السنة أستأجر، أريد أدخل إيش اسم هذه الساعة، يقول لي مثلاً عطني 100 ريال، عطني 50 ريال حسب المصالح، وتكون في صالح القاصرين. واضح الاحتياط للدين كافي بعد، شو رايكم كافي؟ صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.